أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن مع آيات سورة آل عمران. الوقف اليوم مع الآيتين 77 و78 من سورة آل عمران بإذن الله تعالى، مع قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. السياق ما زال في فضح أهل الكتاب وبيان انحرافاتهم وجرائمهم، وبالذات اليهود منهم، تابع الآيات السابقة. في الآيات السابقة أخبر الله تعالى أن فريقا من أهل الكتاب خائنون للأمانة، لا يردون الأمانة إلى أصحابها، وأنهم أخذوا بها فتوى باطلة وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وكانوا بهذا يكذبون على الله تعالى. الآن الآيات تتابع الكلام عن فريق آخر من هؤلاء أهل الكتاب أو اليهود بالذات، هؤلاء الذين يتاجرون بالشرع وبالدين وبعهد الله سبحانه وتعالى ويكذبون على الله تعالى، فهؤلاء ماذا لهم من العقاب في الآخر عند الله عز وجل؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هنا تذكر الآية جريمتين لهؤلاء. الجريمة الأولى أنهم يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، الجريمة الثانية أنهم يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا، أي يتاجر هؤلاء بعهد الله ويتاجرون بأيمانهم. إيش عقوبتهم عند الله يوم القيامة؟ ذكر لهم ثلاث عقوبات. أولا لا خلاق لهم في الآخرة. اثنين لا يكلمهم الله. ثلاثة ولا ينظر إليهم يوم القيامة. النتيجة ولهم عذاب أليم. كما قلت الكلام هنا عن أهل الكتاب. أهل الكتاب هؤلاء تجار مبادئ يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، شراء. الشراء طبعا يستلزم البيع، لا شراء إلا مع البيع. واحد يبيع شيء يأخذ مقابله شيء آخر، فالصفقة تقوم على عنصرين: عنصر البيع وعنصر الشراء. يشترون بأيمانهم، إذا كان هؤلاء قد اشتروا فماذا في المقابل؟ ما الذي باعوا؟ اشتروا شيئا وباعوا شيئا آخر. أنت أول تقول ما الذي باعوه هؤلاء؟ ماذا باعوا؟ باعوا عهد الله وباعوا أيمانهم. ما الذي اشتروه مقابل هذا البيع؟ ثمنا قليلا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الصفقة باع عهد الله وباع أيمانه، الثمن كان ربنا سماه ثمن قليل. أولا ما المراد بعهد الله؟ عهد الله الذي أخذه عليهم أمرهم به كلام عن اليهود خاصة في سورة البقرة. ربنا ماذا قال لهم؟ قال ولا تشتروا بعهدي ثمنا قليلا وإياي فارهبون. ولا تشتروا بعهدي ثمنا قليلا. نفس هؤلاء عهد الله تعالى الذي أخذه عليهم أوجبه عليهم أمر واجب أن يتبعوا الرسول النبي الأمي الخاتم عليه الصلاة والسلام. هذا عهد أخذه الله عليهم على لسان أنبيائهم السابقين موسى وهارون وسليمان وداود وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، وكانوا ملتزمين بالعهد أن يلتزموا بذلك. لما ربنا بعث النبي الخاتم ليس من بني إسرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، غضب هؤلاء اليهود التجار على الله وباعوا عهد الله وكتموا الأمانة واشتروا بها ثمن قليلا، وكانوا أول كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فربنا سماهم اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. هذه واحدة. اثنين، أيمان، يشترون بأيمانهم. الأيمان جمع مفرده يمين، واليمين هو القسم، أقسم يمينا، والقسم يكون بالله تعالى، والقسم بالله تعالى عبارة عن تعظيم لله عز وجل، ومن أقسم بالله تعالى فهو يعظم يمينه، يكون يمينه له قيمة وله اعتبار. طبعا نعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقسم بغير الله تعالى، لأن القسم تعظيم للمقسم به وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء اليهود المجرمون أيضا يبيعون الأيمان، يأخذون مقابلها ثمنا قليلا أيضا. الأيمان هذه كانوا يكتمون الحق فيها. لما كانوا يسألون عن النبي الخاتم وعن صفاته في التوراة كانوا يحلفون بالله كاذبين أن هذه الصفات ليست موجودة في محمد صلى الله عليه وسلم، كاذبين. ولما سأل المشركون ملك اليهود حيي بن أخطب في مكة من أقرب الله نحن أو محمد، قال لهم أقسم، يمين شيطاني كاذب، قال أقسم بالله أنكم أنتم أقرب إلى الله من محمد، وأن دينكم أقرب إلى الله من دين محمد. فأقسم هذا اليهود الشيطان يمين بالله كاذبا، فباع أيمانه واشترى بها ثمنا قليلا كما تخبر هنا هذه الآية. إذن باعوا عهد الله وباعوا الأيمان التي يحلفونها. ماذا أخذوا مقابل ذلك؟ ما الذي اشتروه؟ اشتروا ثمنا قليلا. ما المراد بهذا الثمن القليل؟ متاع الدنيا، عرض الدنيا، قد يكون مال، قد يكون مركز، قد يكون جاه، قد يكون وظيفة، سميه ما تشاء. كل ما أخذوه من الدنيا مقابل هذا التلاعب ربنا سماه ثمنا قليلا، وربنا وصف هذا الثمن بأنه قليل. لا يهمنا تحديد مقدار هذا الثمن أو وضع رقم كم، واحد أو عشرة أو مئة أو ألف أو مليون أو تريليون، حتى لو كان بالمليارات يسمى ثمنا قليلا. حتى لو كان بالمليارات، حتى لو أخذوا الدنيا كلها مقابل هذا التلاعب، هذه الدنيا كلها تعتبر في الحقيقة أنها ثمن قليل. الدنيا وما فيها لو أخذوها كاملة تعتبر أيضا ثمنا قليلا بهذا الاعتبار. إذن هؤلاء قوم خاسرون. لماذا؟ ماذا ينفعهم هذا الثمن القليل، مالا أو مركزا أو وظيفة، مقابل الخسارة في الآخرة؟ ماذا قال عنهم؟ لاحظ الآية. أولئك أولا لا خلاق لهم في الآخرة، ثانيا ولا يكلمهم الله، ثالثا ولا ينظر إليهم يوم القيامة. ما الذي استفادوا؟ ماذا يساوي هذا الثمن القليل لو كان الدنيا كلها أمام هذه العقوبات الثلاثة؟ نشوف. أولا، لا خلاق لهم في الآخرة. الخلاق هو النصيب من الخير، لا يوجد هناك أي نصيب من الخير يأخذونه في الآخرة حتى مهما كان قليلا. الخلاق النصيب. إذن هؤلاء لما يبعثون يوم القيامة يبعثون مفلسين، ما عندهم أي رصيد من الخير مهما كان، لا خلاقة. هذه واحدة. اثنين، ولا يكلمهم الله، لا يكلمهم كلام رضا، بل يكلمهم كلام غضب، فهو غاضب عليهم يوم القيامة. تصور هؤلاء التجار يبعثون يوم القيامة مفلسين، ليس عندهم رصيد، رب العالمين لا يكلمهم كلام راضي عنهم، ويكلمهم الآن أشير بكلمة سريعة، تخبر آيات القرآن أن الله تعالى يكلم الكفار يوم القيامة، يكلمهم، لكنه ليس كلام راضي عنهم بل كلام الغاضب عليهم. ولما ربنا يغضب عليهم كأنه لم يكلمهم، كلام الغضب اللي فيه عقوبة وفيه إدخال جهنم وفيه تعذيب، هذا كلام غاضب وليس كلام راضي. بينما يكلم الله المؤمنين في الآخرة كلام الراضي عنهم، المكلم لهم. تذكر مثلا قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، ربنا يخاطبها، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا الكلام المليء بالسعادة والأنس والتكريم لهؤلاء المؤمنين. اليهود هؤلاء التجار محرومون من هذه اللغة أو هذه اللهجة، إذا كلمهم الله تعالى فيكلم كلام الغاضب الساخط عليهم ليعذبهم في نار جهنم. هذه واحدة. اثنين، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لا ينظر. ونظر الله تعالى نوعان أيضا، كما قلنا في كلام الله نقول في نظر الله. نظر الله للمؤمنين في الدنيا نظر رعاية وعناية، رعاية وعناية وحفظ. في الآخرة ينظر إليهم نظر التكريم لهم سبحانه وتعالى. في الجنة يأذن الله لهم أن ينظروا إليه، وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى ينعم بها عليهم. يأذن الله للمؤمنين في الجنة أن ينظروا إليه، فهو أولا نظر إليهم مكلما لهم، وهو ثانيا سمح لهم أن ينظروا إليه مستمتعين سعداء بذلك النظر العظيم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا نظر محبة. فأما الكفار فرب العالمين ينظر إليهم يوم القيامة، اليهود والكافرون جميعا ربنا ينظر إليهم يوم القيامة، لكنه نظر الغاضب عليهم الساخط عليهم المعاقب لهم. فلما قال لا ينظر إليهم ليس نظر التكريم بين نظر عقاب. إذا ما في تعارض، وخذها قاعدة أخي الكريم، القاعدة العامة عندنا أنه لا يمكن أن تجد هناك تعارضا حقيقيا بين آيتين من آيات كتاب الله تعالى، لا تعارض ولا تناقض، لأن هذا كلام الله وهذا كلام الله. إذا نفى الله في آية أمرا وأثبت هذا الأمر في آية أخرى، فهناك اختلاف في المكان أو الموقف أو المناسبة، فلا تعارض بين نفى وبين إثبات. هنا لا يكلمهم وفي آيات أخرى يكلمهم في جهنم، هنا قال ينظر إليهم، هنا قال ينظر إليهم. إذن لا يكلم كلام راضي بل كلام غاضب، ليس هناك نظر راضي بل نظر غاضب، لا تعارض بين هذا وبين هذا في كتاب الله تعالى. أيضا ماذا قال؟ ولا يزكيهم، ولا يزكيهم. التزكية التطهير، أين؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة. الكفار هؤلاء محرومون من التزكية والطهارة في الدنيا لأنهم اختاروا الكفر. يوم القيامة أيضا هناك محرومون، طالما معذبون في نار جهنم، جهنم ليس فيها تزكية ولا طهارة، جهنم فيها تعذيب متواصل. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ولهم عذاب أليم، نتيجة لما سبق. إذا كان، لاحظوا دقة التعبير العجيب، نفى عنهم ثلاثة أشياء بالصيغة الفعلية وأثبت لهم شيئا بالصيغة الإسمية. لا يكلمهم الله، لا خلاق لهم في الآخرة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ولا يزكيهم، ثم قال ولهم عذاب أليم. لا نظر ولا كلام ولا تزكية، والنتيجة ولهم عذاب أليم. ماذا تجدون إخواننا الروعة؟ لا خلاق لهم في الآخرة، نفي الجنس، لا نفي الجنس، ليس عندهم أي نصيب من الخير مهما كان قليل. إذن ماذا محرومون من ماذا؟ لا يكلمهم، مضارع منفي، ولا ينظر إليهم، مضارع منفي، ولا يزكيهم، مضارع منفي، في الآخرة ولهم عذاب أليم. نفي جملة اسمية، أولها لا خلاق جملة اسمية، آخرها لهم عذاب أليم جملة اسمية، في الوسط لا يكلم، لا ينظر، لا يزكي، أفعال ثلاثة. إيش هالروعة العجيبة في التعبير القرآني المعجز! لماذا نفى جملة فعلية؟ قال أنه متجدد، لا كلام ولا تزكية ولا نظر. أما لما قال لهم عذاب أليم جملة اسمية، ماذا تعني؟ تعني الثبات والاستقرار، العذاب الأليم ثابت مستقر عنهم، مخلدون به في نار جهنم. أقول هنا كلمة سريعة على هؤلاء. قلت إن هؤلاء تجار، لكن تجار خائبون، باعوا عهد الله وباعوا الأيمان، أخذوا مقابلها ثمن قليل. النتيجة، حصلوا بهذه النتيجة السوداء في الآخرة. أقول كلمة هنا، العهد مع الله تعالى ملزم، هو عبارة عن علاقة قوية بين المؤمن وبين الله. كل مؤمن عاهد الله تعالى، ولا بد أن يفي بعهده مع الله. وربنا قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. المؤمن ملزم بالوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى. المسلمون أمة محمد عليه السلام، صحابة الكرام، ربنا أثنى عليهم بالوفاء بالصدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ضع هذه الصورة العظيمة أمام تلك الصورة، أن اليهود يشترون بعهد الله ثمنا قليلا. ضع هذه مقابل هذه، لترى الفرق بين نموذج الصحابة المشرك العظيم ونموذج اليهود التاجر الخبيث يتاجر بالمبادئ. أقول لإخواننا الكرام، حقيقة المبادئ والأفكار والحقائق والقيم ليست سلعة تجارية، لا تقبل التجارة، البيع والشراء. ممكن واحد يتاجر يبيع ويشتري، ماشي، سلع ماشي. أما الحقائق ليست سلعة، يحملها للسوق، تدفع كم؟ إذا دفع له مبلغ أكثر يبيع المبدأ ويأخذ مقابله المال. هذا يهودي تاجر وخبيث وخسيس. أقول حقيقة في أيامنا هذا المرض للأسف الشديد، التجارة بالمبادئ والحقائق والدين. هذا المرض أصاب بعض المسلمين المعاصرين مما يحزن الإنسان ويؤلم النفس. صار بعض المسلمين يتاجر بهذه الحقائق وبهذا الدين، يحمل دينه، ينزل للسوق يساوم عليه، يعرض للبيع، تشتري تدفع كم، ويبيعه مقابل عرض من الدنيا قليل، كما أخبر رسول الله السمح الصحيح ماذا قال؟ قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، حديث الصحيحين، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. انك تجد الإنسان يبيع إسلامه، التزامه، دينه، عبادته، تقواه لمن يدفع أكثر، هذا تاجر خاسر، هذا وهذا خلق يهودي. بل أكون هنا أيضا شيء آخر، هذا المرض للأسف الشديد صار يغزو بعض الذين يتزيون بالزي الشرعي أو العلم الشرعي أو بين قوسين مشايخ السلاطين. أنا أتألم لما أرى واحد من المشايخ يبيع دينه بعرض دنيا قليل، يشتري بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا، أتألم. وهؤلاء في أيامنا صاروا كثيرين، أمامي نموذجين، ذلك العالم المؤمن الرباني الصادق الملتزم الذي ثبت على الحق ودفع الثمن غالي وابتلي وأوذي وعذب وسجن بل وقتل واستشهد وبقي ثابتا، وأمامي ذلك النموذج الآخر التاجر اللي فاتح سوبر مارك الدين إذا جاز التعبير، سوبر مارك الدين، وهذا يذهب بدينه إلى السلاطين، وتدفعوا كم وأنا أعطيكم ما تريدون، فتاوى جاهزة وكل فتوى لها ثمنها ولها قيمتها، افتي لنا إيش تعطوني، ماذا تدفعون لي، نخليك عندنا مسؤول. طيب يعطيهم ما يريدون، هذه مصيبة. نخليك عندنا وزير، خليك عندنا في مركز كبير، وهكذا. اللي عايز أقوله هنا، مهما أخذ هذا من ثمن فهذا ثمن قليل كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء في الآخرة خائبون. أخي الكريم، الذين يتعاملون مع الظالمين ومع الطغاة ومن مستبدين، هؤلاء يبالكون لهم طغيانهم واستبدادهم ويضيفون فتاوى شرعية على ظلمهم ويجعلون فجور الزعماء، هذا يجعلونه عبادة، يجعلون هؤلاء متقربين الله سبحانه وتعالى مقابل شيء من الدنيا تافه، هؤلاء عندهم خسارة كبيرة يوم القيامة، كما ربنا أخبر عن هؤلاء يا سوء مصيرهم، لا خلاق لهم، لا يكلمهم، لا ينظر إليهم، لا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. الآية الثانية ما زالت تتابع وتشخص حياة هؤلاء وتفضح هؤلاء وتعطينا أفعال قبيحة أيضا إلى إضافة إلى ما سبق. لاحظ، وإن منهم التجار السابقون اللي استباحوا أموال الآخرين وباعوا دينهم، وإن منهم لفريقا، لاحظ، أولا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، اثنين ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ثلاثة ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لاحظ ماذا قال، وإن منهم لفريقا، الواو حرف عطف، منهم التجار السابقين تجار المبادئ اليهود، فريقا طبعا اسم إن مؤخر، إن منهم لفريقا، واللام لام التوكيد وليست لام المزحلقة، أنها بقيت على اسم إن، على هامش رشة إعراب، رشة خفيفة، إن منهم خبر مقدم، لفريقا اسم مؤخر، اللام لام التوكيد ليست لام مزحلقة، بقيت على اسم إن المؤخر. مهم لما قال فريقا في مجموعة من هؤلاء من هم؟ اليهود تجار المبادئ. الآن ماذا يفعلون؟ يتلاعبون بأحكام الشريعة، يتلاعبون. ماذا يفعلون؟ لاحظ التصوير العجيب في الآية، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. قف أمام الفعل يلوون ألسنتهم، يلوون اللي، لي لسان بآيات الكتاب. هنا المراد بالكتاب طبعا التوراة النازلة على اليهود. المقام في المقام الأول كلام على اليهود، هؤلاء يحلفون ألسنتهم بآيات التوراة بنصوص التوراة لتحسبوه أنتم من الكتاب. الحاخام قاعد الآن بتكلم بالتوراة وبيلوي لسانه، وفعل يلوون لم تمسك لسانه وتلوي لوي. عجيب يا أخواننا، يا تصوير هذا. يلوون ألسنتهم بالكتاب، يحلف ويحلف ويعوج ويعوج لسانه وهو يتلو نصوص التوراة، يوهم السامعين أنه من الكتاب، أنه الآن يقرأ كتاب. وربنا في عظمته فضحه، قال وما هو من الكتاب. يا سلام، كيف ربنا! إخواننا الكرام، هذه الجريمة العظمى شنيعة الحقيقة، لا يقبلها رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا يتدخل بعظمته ليكذب هؤلاء. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. طيب، ويقولون هو من عند الله. ربنا يقول وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. تذكر معي الآن آية سورة البقرة في فضح هؤلاء الحاخامات. يا أخوانا الكرام، أنا أقول دائما إن الفساد عند اليهود ليس عند الشعب فقط، الشعب فاسد، لكن عند الطبقة الدينية عندهم اللي بيسموهم رجال الدين، الأحبار بلغتنا الحاخامات، فاسدون. نفس الآية هنا تتكلم عن سورة البقرة تفضحهم. قوله تعالى، لاحظ الآية، قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كم ويل! يكتبون الكتاب بأيديهم، ماسك الحاخام القلم والورقة وبيكتب، ثم يقولون هذا من عند الله. كذاب! ماذا يريد؟ تجارة، ليشتروا به ثمنا قليلا. نفس آية آل عمران 77 مع آية البقرة، ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم، الويل الثاني، مما كتبت أيديهم، الويل الثالث، وويل لهم مما يكسبون. ثلاث مرات تهديد وتوعد بالعذاب من الله تعالى لهؤلاء الذين يتلاعبون مع دين الله سبحانه وتعالى. الآن ماذا قال عنهم؟ قال ويقولون على الله الكذب، يكذبون على الله سبحانه وتعالى، يقولون على الله الكذب فهم كاذبون، يكذبون على الله عز وجل وهم يعلمون. واو الحال مرت معنا في الآيات السابقة، الآية السابقة نفس الشيء، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، عادها في هذه الآيات. لاحظ آية 75، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، درس الأسبوع الماضي، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الآن ويقولون من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يا أخوان القرآن عظيم وعجيب، القرآن حريص على تكذيب هؤلاء، وسمى هذا قولا، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب. ما حكمة هذا التركيز على القول؟ قول يقولون ويقولون ويقولون، لماذا؟ يخبرنا القرآن أن كلام هؤلاء هو تحريف لدين الله إليهم، وأنه مجرد قول، وأن القول الذي يقولونه لا يغير الحقيقة مهما قالوا هؤلاء مهما تكلموا، فهذا قول باطل زائف مردود لا اعتبار له ولا قيمة له. إيش نأخذ من هذا الأمر أحبابنا الكرام؟ أقول كلمة: أي قول، أي كلام يخالف الواقع فإنه لا قيمة له ولا اعتبار له مهما كان شخص قائله، مهما كان قائله طالما يخالف الواقع. لا نعتبر، ننظر إلى فصاحة القائل، فصاحته وبلاغته وأسلوبه العظيم وشاعريته وروعته وكلامه العظيم، وإذا كانت مؤثر وساحر في كلامه يبقى قوله إذا خالف الواقع لا وزن له ولا قيمة له ولا اعتبار له. ليس لاعتبار القول أن يكون فصيحا بليغا فقط، طبعا الفصاحة مهمة والبلاغة مهمة والروعة الكلام مهم، لكن هذا أن يكون موافق للواقع، موافق للواقع. أما إذا كان مخالف الواقع مهما كان فصيح كلامه مجرد قول لا قيمة له ولا وزن له. وأخبر عنها سيدنا محمد عليه السلام ماذا قال؟ حديث عجيب يا أخوان، أيامنا نرى دائما: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، عليم اللسان العليمي، كل منافق عليم اللسان أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق. المنافق هذا فصيح لسانه، فصيح عليم اللسان، وعلى لغتنا مسحوب من لسانه، وإذا قعد بالفضائية يعني ما بيقعد يحكي 10 ساعات، لا يمل لا يمل. ومع هذا يخيف الناس، لأن كلامه لا وزن له ولا قيمة له. حتى لما الناس يسمعوه أحيانا ما بيقبلوا كلامه، ما بيقبلوا كلامه. الكلام، قيمة الكلمة، الله يرحمك يا سيد القطب رحم الله المفسر الشهيد، قال لنا في قيمة الكلمة: ليست قيمتها بمجرد الفصاحة والبلاغة، قيمة وقوة الكلمة أن تقتات قلب صاحبها. وكلام سيد وأفكاره اقتاتت قلبه وعاشها بقلبه وحياته قبل أن يكتبها بقلمه وينطقها بلسانه. الكلمة القوية التي تخرج من القلب ويكون صاحب عنده إيمان صادق بها لا يسمى هذا مجرد قول، هذا يسمى موافقة القول للقلب، فتكون كلمة قوية. أتذكر، وهذا يعني أقدم نصيحة للذين يحبون أن يكونوا متكلمين فصحاء وبلغاء ومؤثرين والناس يسمعوا كلامهم، أحد الصالحين جاء للإمام الجنيد العالم الرباني المربي رحمه الله، قال: أيها الإمام، دلني على طريق أكون فيه فصيحا، أحب أن أكون متكلم فصيح، يعني خطيب مؤثر مفوه متكلم كذا، فكيف أكون فصيحا؟ دله على طريق عجيب ما بعلموهم إياه في الجامعات أو في وسائل الخطابة والتدريس. ما قال؟ ماذا قال؟ قال له: كن صحيحا في السر تكن فصيحا في العلانية. أعيد، كن صحيحا في السر تكن فصيحا في العلانية. في السر بينك وبين رب العالمين تكون صحيح مستقيم عبد الله تعالى، أن تؤمن بما تقوله قبل أن تقوله، يكون عندك إيمان بما تقول والتزام بما تقول وتطبيق لما تقول، وبعد هذا اذهب وقل ما تشاء مهما كان صوتك ضعيف ومهما كان أسلوبك عالي، أنت أفصح الناس لأنه أنت وافق لسانك ما في قلبك، أنت هنا تكون مقبول عند الله عز وجل وعند الناس الآخرين يسمعون كلامك ويقتدون بك. أما إذا كان مجرد بلاغة وفصاحة وشاعرية ولغة وقاموس وروعة كلام بدون هذا فعندها كل منافق عليم اللسان. هذه المشكلة بهذا الاعتبار. هذا حقيقة الفكرة قاد إليها تركيز هذه الآيات على أن هذا قولا مجرد قول والقول لا يغير الواقع شيئا. أخي الكريم دعني أقول كلمة. هذا المرض اليهودي أيضا تدسس إلى بعض المسلمين وغزا كثيرا من القائلين من المسلمين الذين إخوانا الكرام بعض الناس يظهر بأنه عامل حاله مفكر إسلامي أو داعي إسلامي أو مؤلف إسلامي أو كاتب إسلامي أو خطيب أو إلى غير ذلك، أو في الأخير بيطلعوا أنه قاضي قضاء إسلامي حتى صار بالأمر هذا. وعارفين اللي لما يكون قاضي قضاء ويحبشوها هبشا شو بيطلع بعد بيطلع معها؟ الله المستعان، هاي مآسي ليس لها نهاية. نقول هؤلاء الكثيرون في زماننا ممن يتزيون بزي إسلامي وتنطبق هذه الآية عليهم. قد ترى أحدهم في فضائيات غير إسلامية مثلا وتقدم بعض البرامج وهذا يظهر أمام الناس باعتباره المفكر الإسلامي. إذا تلا بعض آيات القرآن أقولها مع الأسى والحزن تنطبق عليه هذه الآية، فلان الفلاني في فضائية كذا في بلاد كذا ينطبق عليه قوله تعالى يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. لما يطلع فتوى أو تحليل ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، إيش نتيجة هذا؟ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يكذب على الله سبحانه وتعالى. إخوانا لابد، قد يقول قائل أنت لماذا تحمل حملة هؤلاء تتكلم عن هؤلاء؟ إخوانا الآن في الإعلام التكنولوجي المعاصر الآن ما في عليه رقابة، الإنترنت ما في عليه رقابة والفيسبوك ما عليه رقابة والأمور هذه كلها، وصار يدخل في أشياء كثيرة وفيها تزييف وتزوير وافتراء وأكاذيب وغير ذلك. هؤلاء على طريقة اليهود في تحريف شرع الله سبحانه وتعالى وهم يكذبون على الله عز وجل. أحذر في هذه المناسبة من تلك الفضائيات الطائفية الكثيرة العديدة التي يجلس عليها الملالي، آيات الشيطان في الفضائيات هؤلاء، ويجلس يتكلم ويتكلم على الصحابة وعلى أمهات المؤمنين وعلى تحريف معاني الآيات. وإذا تكلم هؤلاء الرافضة أو الشيعة أو الحوثيون، ومبالغ هذا تبع حزب الشيطان هذا مبالغ قاعد يخطب على ويتكلم كلام ويحرفون معاني الآيات ويأتون بكلام باطل ليس على له أي معنى. يلوون ألسنتهم بالكتاب آيات القرآن وحقائق هذا الدين، يكذبون على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء في زماننا زمن التزييف والخداع، لابد أن نحذر الناس من هؤلاء وأن نحصن الأمة المسلمة من هؤلاء. لو أحيانا قد يكون بعض الشباب إذا تابع الفيسبوك وغيره ممكن ينطلع عليه بعض أكاذيب هؤلاء، فلا بد أن نحذر من هذه الأكاذيب الخبيثة من خلال هذه الآية. ربنا ماذا قال عنهم؟ ويقولون على الله الكذب، يكذبون وهم يعلمون. آخر كلمة أقولها الواو والحال كما قلنا في الدرس الماضي والجملة حالية، يعلمون أنهم كاذبون يكذبون على الله تعالى، كاذبون يكذبون على الله تعالى. اليهود أكذبوا الناس على الله تعالى، الرافض الآن هؤلاء الحوثيون أو في سوريا أو في العراق أو في إيران من أكذب الناس على الله تعالى، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون هؤلاء أيضا. ويعلمون أنهم كاذبون، لكنهم يريدون أن ينشروا كذبهم على الناس الآخرين، بهذا عذابهم شديد عند الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، آيات تفضح هؤلاء التجار بالدين من اليهود والنصارى وأهل الكتاب، والذين يسيرون على طريقهم من الفرق الإسلامية من الشيعة وغيرهم، والذين يتلاعبون بدين الله تعالى من المشايخ الذين يسيرون مع أصحاب الباطل، كل هؤلاء حسابهم الله تعالى شديد، لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله تعالى، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أعاذنا الله تعالى من هؤلاء، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.